الحمد لله حمدا طيبا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه للناس بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الإسلام هو دين الأخلاق، كما قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وامتدح عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام بأنه ذو خلق، فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. فلا جرم أن كانت الأخلاق أمرا أساسيا في دعوته صلى الله عليه وسلم، حتى قال في بيان ذلك: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكأنه صلوات الله وسلامه عليه ما بعث إلا لذلك. وهذا أمر له دلالته الأكيدة، لأن الدين الذي يدعو إليه رب العالمين لا بد أن يكون داعيا إلى الخلق. الناس تميل إلى الأخلاق الحميدة وتنفر عن الأخلاق الرذيلة. كل ما فيه خلق حميد فإنه يحبب الناس ويستميلهم، فكيف تكون الدعوة التي تجيء من عند الله عز وجل على غير الخلق؟ وكيف يكون الأنبياء والمرسلون على غير الخلق؟ ولو كان أحدهم كذلك لما استجاب له أحد، ولما دخل في دينه أحد، وإن كان معه من المعجزات كما بين السماء والأرض. لو أنه أمسك الشمس في يمينه والقمر في يساره، وكان كذابا أو خائنا أو فاسقا، فإنه لا يمكن أن يصدقه أحد. فإن الخوارق يأتي بها الساحر، ويأتي بها الكاهن، ويأتي بها الكذاب الذي يدعي النبوة. فليست العبرة بمجرد الخوارق، وإنما العبرة بسيرة الرسول وشأنه في قومه وخلقه الحميد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف في قومه قبل بعثته بالصادق الأمين، فكان هذا تمهيدا لبعثته وقبول رسالته صلى الله عليه وسلم. فكل خلق حميد فلا بد أن يأمر به الإسلام، وكل خلق رذيل فلا بد أن ينهى عنه الإسلام. يأمر الإسلام بالصدق وينهى عن الكذب، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يأمر الإسلام بالأمانة وينهى عن الخيانة، كما قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وكما قال تعالى: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، وكما قال صلى الله عليه وسلم في علامة المنافق: وإذا اؤتمن خان. يأمر الإسلام بالوفاء بالعهود، وينهى عن الغدر وإخلاف العهود، كما قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، وكما قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وكما قال صلى الله عليه وسلم في علامة المنافق: وإذا وعد أخلف. يأمر الإسلام بالعدل، وينهى عن الظلم، كما قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، وقال تعالى كثيرا: إنه لا يحب الظالمين، وقال عز وجل في الحديث الإلهي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يأمر الإسلام بالصبر، وينهى عن العجلة والسخط، كما قال تعالى كثيرا في كتابه: إنه يحب الصابرين، وكما قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. يأمر الإسلام بالتواضع، وينهى عن الكبر، كما قال تعالى في كتابه كثيرا: إنه لا يحب المستكبرين وإن في جهنم مثوى للمستكبرين، وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يأمر الإسلام بالرفق والرحمة والمودة والائتلاف والإحسان إلى الناس، وينهى عن ضد ذلك، كما قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقال عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وكما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، وقال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخلاق حميدة يدعو إليها الإسلام، وضدها أخلاق رذيلة ينهى عنها الإسلام. هكذا تجد في كل الشرائع، في كل الرسالات التي بعث بها جميع أنبياء الله عز وجل، لأن الحق لا يكون إلا كذلك، ولا يستجيب له الناس إلا إذا كان كذلك. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل بهذا الأمر العظيم، وأن يجعلنا من أصحاب الأخلاق الحميدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إن الإسلام ما كان أبدًا دينًا يدعو إلى كلام فقط، ولكن الإسلام دين قول وعمل، وليس الإسلام مجرد الشهادتين وينتهي الأمر عند هذا، وقد حصل العبد على عهد من الله عز وجل وصك غفران لكل الذنوب، وأنه لا يدخل النار أصلا ولا يعاقب أصلا. فالإسلام دين يدعو إلى العمل، والأخلاق جانب عملي. الأخلاق أشياء تقال باللسان وتعمل بالجوارح، وأصلها في القلب ولا شك، لكن لا بد أن ترى وتسمع، لا بد أن تتحول إلى واقع ملموس. الأخلاق معاملات، سلوكيات بين الإنسان وغيره من الناس. ولا شك أن الأمة إذا ابتليت في أخلاقها فذلك من أعظم البلاء، وهو بلاء في الدين، فإن الأخلاق دين لا انفصال بينهما. ومن أعظم الأخلاق ما يتعلق بمعاملة الإنسان مع ربه، والحياء الذي هو من أعظم الأخلاق ومن أساساتها، هو حياء فيما بين العبد وبين الله عز وجل بالدرجة الأولى. فإذا ضاع الحياء حتى صار الإنسان لا يتحاشى من الحرام ولا من المعصية ولا من المنكر، فحدث عن الفساد في الأرض ولا حرج. ولا بد أن تضيع الأخلاق بعد ذلك، فلا بد أن نرى الواقع يتحول إلى واقع فاسد تسود فيه الأخلاق الرذيلة، ويصير الأساس فيه هو الفساد، فنرى في واقعنا الكذب والخيانة والظلم والغش والغدر وإخلاف الوعود وأذية الناس والتعدي عليهم وأكل أموالهم بالباطل وعدم أداء العمل والواجب الذي يجب على الإنسان. فإذا تحول المجتمع إلى هذه الصورة، فإن هذا مجتمع لا يتميز عن مجتمعات الحيوان بشيء، بل لعل الحيوان يكون عنده من الخلق والأدب ما ليس عند أمثال هؤلاء. وقد ذكر في صحيح السنة أن رجلا من السلف رأى قردا، أعزكم الله، يأتي الفاحشة مع قردة، فإذا بالقردة عندما يكتشفون الأمر يلتفون حول هذا الزاني وهذه الزانية فيرجمونهما حتى الموت. وفي بني الإنسان يوجد من يستحسن الزنا ويعتبر أنه حرية وعلامة تدل على التقدمية، وربما يرى أحدهم زوجته تفعله وابنته تفعله
وأخته تفعله ولو في بيته وتحت سمعه وبصره، أفيكون لهذا فضل على القرد؟ اللهم لا. فصدق رب العالمين إذ يقول في أمثال هؤلاء: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فعلينا أن نحذر هذه الهجمة التي تستهدف الأخلاق وتريد أن يتحول المسلمون في بلادهم إلى أشخاص لا خلق لهم ولا حياء لهم ولا دين لهم. ومن أعظم الوسائل التي تؤدي إلى تنفيذ هذا المخطط وسائل التواصل والسوشيال ميديا التي صارت الآن في الأيدي وفي الجيوب وفي البيوت وفي الطرقات وفي الأعمال وفي السيارات وفي كل شيء، وصار كل من لا عمل له ولا هدف له ولا غاية له يدخل على هذه الوسائل ويصنع لنفسه فيديو حتى يراه الناس ويسمعه الناس، فماذا يقول؟ ليته يقول كلاما طيبا، ليته يدعو إلى الله، ليته يقول كلاما فيه الحث على الأدب والخلق، ليته يتكلم في أمر مباح ينفع الناس ويفيدهم، ولكنه يتكلم بالهزل والفسق والفجور والكلام الذي لا فائدة فيه بل هو معصية ومحرم لا يمكن أن يتفوه به مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، بل يخرج أحدهم يدعو إلى الفاحشة صراحة وجهارة لا يستحي، يدعو إلى الزنا، يدعو إلى السرقة، يدعو إلى الغش، يدعو إلى كذا وكذا. فماذا ننتظر من أبنائنا عندما يتربون على هذه الأشياء وينشأون على هذا الواقع الفاسد؟ لن نجد أبدا مهندسا ولا طبيبا ولا عالما ولا مدرسا ولا صانعا ولا فلاحا ولا أي شيء، ولكننا سنجد أكواما من النفايات لا تقيم دينا ولا دنيا، فتصير بلاد المسلمين متخلفة لا قيمة لها، يتسلط عليها الأعداء، وعندما تحين الساعة يدخلون الأعداء بلادنا بالقوة، ولم يستطيع واحد من تلك النفايات أن يمسك سكينا في يده. هذا هو المراد. وعندما تأتي الهجمة تستهدف ديننا وأخلاقنا، لا يستطيع أحدهم أن يدافع بكلمة، ولن يكون عنده حجر يختبئ وراءه حتى يدافع عن نفسه. إننا في محنة عظيمة لابد أن نفهم خطورتها، ولابد أن نعي هذا الأمر جيدا قبل أن يفوت الأوان. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فلنحرص على أنفسنا، ولنحرص على أبنائنا، ولنحرص على شبابنا، ولنتمسك بأخلاقنا وقيمنا وديننا، ولنحافظ على ذلك. وهذه الوسائل التي تنتشر بيننا لابد أن نستخدمها بعقل وحرص وحكمة وعلم، نستخدمها فيما ينفعنا فيما يفيدنا لا فيما يضرنا وفيما يؤدي إلى تخلفنا وبعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى. علينا أن نحذر، وعلينا أن ننتبه، وعلينا أن نعود إلى ربنا عز وجل وإلى الجادة الصحيحة قبل فوات الأوان. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينجينا من الشر كله ومن الفساد كله، وأن يحفظ علينا ديننا وأخلاقنا وشبابنا وأن يحفظ علينا بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الأمراض كلها ومن الأوبئة كلها. اللهم إنا نعوذ بك أن تعود إلينا الفتنة. اللهم إنا نعوذ بك أن يعود إلينا المرض. اللهم لا تنزع منا نعمتك بعدما رزقتناها. اللهم لا تنزع منا نعمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.